الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذا بدء كلام جديد في أواخر هذه السورة. يقول الباري عز وجل في أول آية منه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. من المعلوم أن بني إسرائيل كما هو معروف في تاريخهم افترقوا فرقا شتى، ولعن بعضهم بعضا، وقامت بينهم في العصور الخالية مقاتل يعني كثيرة، ولسبب أمور اختلفوا فيها وتنافسوا بشأنها. والباري سبحانه وتعالى في القرآن تحدث عن كثير منها، وتحدث عن أكاذيبهم المدسوسة في التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى، وعن أراجيفهم، وعن الخلافات التي استشرت فيما بينهم حتى دفعتهم إلى أن يقتلوا أنبياءهم، نعم، في سبيل أن ينتصر كل فريق لنفسه ضد الفريق الثاني. فالباري عز وجل يقول: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أي مهما حاولوا أن يخفوا هذا التاريخ، وهم اليوم يخفونه أيضا، فلن يختفي، لأن القرآن فضحهم، ولأن القرآن كشف عن ماضي هذه الخلافات المستشرية فيما بينهم، وكيف كان كل فريق يلعن الفريق الآخر. ثم يقول: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ضمير راجع إلى القرآن. القرآن بالنسبة لبني إسرائيل فضح لماضيهم وبيان للخلافات الكامنة وراء مجازرهم ووراء جناياتهم وجرائمهم التي استشرت فيما بينهم. وهو بالنسبة للمؤمنين القرآن هدى ورحمة. الباري سبحانه وتعالى أكثر من مرة وصف القرآن بوصفين اثنين. والوصف الأول أنه شفاء لما في الصدور، والوصف الثاني أنه عليهم، أي على الكافرين وعلى المستكبرين، عمى، يعني يزيد ضلالهم ضلالا. ومن هذا قبيل قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا من أوصاف القرآن الغريبة. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لكن لمن؟ للمؤمنين. كلمة مؤمنين يعني للمستعدين للإيمان. طبعا المؤمن خلاص اهتدى وشفي وانتهى أمره، ولكن الباري سبحانه وتعالى يريد هنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن هو مستعد لأن يؤمن بالحق. فنزله الله منزلة المؤمن. من هو الإنسان الذي لم يحجب عقله عن القرآن بكبر، بعناد، بعصبية، بمصلحة من المصالح الشخصية، هذا الإنسان يسميه القرآن مؤمنا وإن لم يكن قد آمن بعد، يعني مستعد. فيقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن عاد فقال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم، قل هو عليهم عمى، هكذا يقول الله عز وجل أيضا عن القرآن. فالإنسان الذي اتجه إلى القرآن بعناد وكبرياء وصلف لن يجد فيه إلا ما يزيده ضلالا. وهذا من مظاهر قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم يقول الباري عز وجل مخاطبا رسوله: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. أي مهمتك معروفة، ولا تخرج نفسك من أقطارها، ووظيفتك محدودة فلا تتجاوزها. وظيفتك إنما هي الدعوة والإبلاغ والإجابة عن استفسارات المستفسرين وإشكالاتهم. فإذا قمت بمهمتك هذه خير قيام، فقف عند هذا الحد. لن يكون من مهمتك أن تحمل الناس قسرا على الإيمان، أصلا لن تستطيع إلى ذلك سبيلا. ولن يكون من مهمتك أن يعني تحاول أن تدخل إلى قلوبهم فتحقق فيهم ما تصبو إليه من الهداية، ولن تستطيع أيضا إلى ذلك سبيلا. وإذا كنت تتألم وتتحسر بسبب أنهم يكيدون للإسلام، وأنت ترى بعينك ولا تستطيع أن توقفهم عند حد، فهذا ليس وظيفتك، هذا شأني أنا، شأن ربك. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فلا تكن مبلغا وحاكما بآن واحد، أنت المبلغ وأنا الحاكم. أنت بلغ الناس وارفع المعذرة منهم حتى لا تبقى لهم معذرة، ثم اتركهم. وهذا الكلام مكرر جدا في القرآن، جدا. انظر إلى قوله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن ذلك قوله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. من ذلك قوله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهذا الكلام كلام عتاب، يعني إياك أن تفعل هذا. هذا الكلام هو الذي يذكره الله عز وجل هنا: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فانتظر حكم الله عز وجل فيه. ثم يقول: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يكفيك أن تعتمد على الله، وأن تعلم أنه لا يمكن أن يترك الظالم دون محكمة، ولا يمكن أن يترك المظلوم دون إنصاف، لا يمكن هذا. إذن نم قرير العين متوكلا على الله سبحانه وتعالى. هذا غير التواكل. التوكل هو أن يؤدي الإنسان المهمة التي كلف بها، ثم يطمئن بعد ذلك إلى أنه قام بالوظيفة التي أمر الله بها، والله هو الذي يتولى الأمور من بعد. هذا التوكل. أما التواكل فهو أن يركن إلى الكسل ولا يؤدي الواجب الذي كلفه الله عز وجل به، محتجا بالقدر أو محتجا بالقضاء أو محتجا بأن الله يفعل ما يشاء. نحن ممنوعون من التوكل ومأمورون بالتوكل. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كأن الباري عز وجل يحذر على رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينتابه ريب أو شك من أنه على الحق. كيف هو على الحق وكل هؤلاء الجنود جنود الباطل يتربصون به ولا حيلة به عليهم؟ لعله ليس على الحق. طبعا هذا غير ممكن أن يسري إلى قلب رسول الله أبدا، لكن هذا من قبيل توجيه الخطاب للمخاطب وإسماع الآخرين. هذا كثير في كتاب الله عز وجل، وهذا من فنون البلاغة العربية. يعني اللغة العربية في كثير من الأحيان بلاغتها تقتضي أن أخاطب صديقي بشيء وأنا أريد أن أسمع الآخرين. نعم. فالباري عز وجل يقول: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هذا إسماع لأصحابه والناس الذين سيأتون من بعده تابعين وإلى يومنا هذا. حتى ما أحد من اليوم ممكن واحد يصير عنده شك، هل المسلمين على الحق ولا على الباطل؟ ليش كان يصير فيهم؟ فالباري عز وجل يجتث هذا الوهم من قلوب الناس في كل الأجيال بهذا الكلام: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وترك الموضوع إلي، هذا مو من سياستك، من سياستي. ليش المسلمين بهالمسألة ما انتصروا؟ ليش هدول الكافرين كانت لهم الغلبة؟ ليش عم يقدروا يسرحوا ويمرحوا؟ ليش الله عم يعطيهم القوة؟ ليش ليش؟ الأسئلة أسئلة من يضع نفسه مع الله سبحانه وتعالى موضع الحاكم والذي يسوس عباده. أنت مو شغلتك هي أبدا. سيدنا عمر في صلح الحديبية لما سمع بنود الصلح، بنود الصلح في الواقع بحسب الظاهر كلها لجانب المشركين وفيها إجحاف لجانب المسلمين، إنه يلي بيجي من عندهم لعنا ما لازم نحوي ونرجعه، ويلي بيروح منا نحنا لعندهم معلش هنن بياخذوه وبيدللوه. نعم. وأمور كثيرة من هذا القبيل. وفعلا جاء واحد بعد أن كتب هذا البيان ووقع، جاء واحد من مكة اسمه أبو جندل يرسف بقيوده وقد دخل الإسلام. سيدنا رسول الله قال له: نحن عملنا وثيقة وعهد بينهم أنه ما رح يعني نستقبل أي إنسان بيجينا من مكة، وانت هلأ جيت من بعد العهد ما بنقدر. هو يصيح: يا قوم أرد إلى الجاهلية بعد إسلام؟ يا جماعة أنا لاجئ إليكم. فعلا شغلة بالنسبة للظاهر صعبة. إيه نعم. لكن النبي لما كان عم يطبق شيء، ومن عنده عم يطبق؟ كل وحي من عند الله، كل وحي من عند الله عز وجل. فجاء سيدنا عمر يقول لرسول الله: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: نعم. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلماذا نلقى الدنية في أمرنا؟ ليش هذا الذل؟ قال: إني عبد الله ورسوله لا أعصي وهو ناصري. يعني أنا مو من عندي، هيك أمر الله عز وجل. شو العلاج بالنسبة لسيدنا عمر في هذه الحالة؟ قلنا دائما هذا الكلام، أن نتشبع بهذا الكلام: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أنا عم خطط مو أنت، وأنت على الحق المبين، وانتظر واصبر واصبر. نعم. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنكم قوم تستعجلون. نعم. وبعدين شو تبين؟ بعد سنة أو أقل من سنة تبين أنه كان النصر للمسلمين بهالخطة اللي رب العالمين رسمها، مو الرسول رسمها أبدا أبدا. رسول لولا الوحي الذي جاءه كان بده يروح يدخل مكة، إذا بده يقاتلوه بيقاتلون، ما بيقاتلوه مو مشكلة. نعم. فتبين أن هذا الصلح كانت بوابة لنصر الإسلام أكثر من كل الحروب يلي كانت من قبل ذلك. إذا نحن دائما لازم نستسلم لحكمة الله وعدالة الله، لكن بعد ما بنأدي نحن واجبنا. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مهتاج متألم أنه ما عم يقدر يدخل الإيمان بقلوب هؤلاء الناس، والحق مبين وهن ما عم يسمعوا ولا عم يصدقوا. فالباري عزاه بهذا الكلام: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هدول ميتين هدول، وأنت ما بتقدر تبلغ كلامك للموتى، ولا بتقدر تسمع واحد أصم. هدول مثل الموتى في عدم سماعهم لكلامك، ومثل الصم في عدم أيضا شعورهم بكلامك. هدول اتركهم. طيب منين إجاهم الصمام وهم ليسوا بصم؟ ومنين إجاهم الموت وهم أحياء؟ هذه لا أقول مصيبة، بل هو عقاب عاجل ابتلاهم الله عز وجل به. ومن عقاب الله العاجل أن يجعل الحي عند سماعه الحق كالميت، لا بل أكثر، وأن يجعل الذي يسمع عندما يريد الله أن يعاقب هذا الإنسان عقاب عاجل يعمل مثل أصم، بيسمع 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 ولا بيتأثر بشكل من الأشكال. طيب، فكأن الله يقول: أنا قررت وقضيت أن أجعل هذا ميتا لا يسمع كلامك وأصم، اتركه بقى خلاص، أنت بلغ وامرؤ وتجاوزوا إلى غيره. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هنا يمكن إشكال. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بعد أن أمر فألقي جثث القتلى في بئر من تلك الآبار، وقف على شفير البئر يقول: يا فلان ابن فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، لقد رأيت ما وعدني ربي حقا، فهل رأيتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منه. ثم إننا نعلم فيما قرأناه في دروس العقيدة أن الميت إذا دفن يأتيه ملكان فيسألان، وهو يسمع قرع نعال الناس عند القبر. وإذا جاء إنسان فسلم على ميت فإن الله يسمعه ويرد عليه السلام، طبعا إذا ما كان مأسور هذا الإنسان، روح ما كانت أسيرة عذابه. نعم. طيب كيف هنا عم يقول إنك لا تسمع الموتى؟ هؤلاء الموتى الذين يتحدث البيان الإلهي عنهم مجازا، كناية عن الكافرين الذين استكبروا فجعل الله من كبريائهم ما يشبه الموت الذي تلبس بهم، هذا الموت شر من الموت الحقيقي الذي أعلمنا الله عز وجل عن واقعه وخبره وأحداثه. فهون حديث إنك لا تسمع الموتى، مو الميت اللي إجا ملك الموت وسحب له روحه ودفنه، مو عن هالموتى اللي عم يحكي عنه، وأن كلمة الموتى مجاز، يتحدث عن ميت من صنف آخر أشد بعدا عن الشعور. من هو؟ الإنسان الذي دعوته إلى الله فاستكبر ثم استكبر ثم أصر على استكباره إلى أن حاق به غضب الله عز وجل، غضب الله عز وجل فران على قلبه، تجلل الران على قلبه، وابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلادة الحس. هذا الإنسان شر من الميت، هذا ما يعنيه الباري سبحانه وتعالى. هذا الصنف من الموتى هو الذي يعنيه الباري عز وجل بقول إنك لا تسمع الموت، لأنت فعلا هذا أخطر بكتير بكتير بيسمع الحق وبيشوفه ولا بيتأثر ولا بيتحرك ولا بيصير عنده شيء بنوب بنوب أبدا. وكم رأينا وشاهدنا من هذا القبيل كثيرين كثيرين. لكن الميت خصة من بعد ما بيموت يصير كتلة إحساس هذا الإنسان. وهكذا هذا هو الجواب. ثم قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. سماه هذول الموتى وصم وعم، صم بكم عمي، نعم، فهم لا يرجعون. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. بإمكانك أن تسمع بحديثك وحوارك من أظهر الاستعداد للإيمان بآياتنا، فأنت حاكي هدول ولتثبت الحجة على أولئك. طيب نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.